قد أفسدوها بالمعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، أنا ما زلت بأكد معاكم أن تكملة كده لمدرسة الربانيين، أن الإنسان لن يصل أبدا لمرحلة الربانية، أنه يكون عبد قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مربوط بهذا القرآن. وكلما كان العبد مربوط بكتاب الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، كلما ارتقى هذا العبد في مقامات العبودية في الدنيا، ويوم القيامة أيضا يرتقي في مقامات الجنة ودرجات الجنة حتى يكون قريب جدا من الله سبحانه وتعالى. فعلى قدر صحبته للقرآن في الدنيا بيكون قربي من ربي تبارك وتعالى الذي تكلم بالقرآن يوم القيامة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اصعد وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. وهذا القرآن يعني ما شاء الله لا قوة بالله، مليء بالضرر ومليء بالكنوز، ولكن لمن يقف ولمن يتدبر. أحبابي، خلونا من البداية نتفق على أمر في غاية الأهمية، إن الغواص اللي بينزل تحت في قاع المحيط علشان يطلع اللؤلؤة بياخد جهد كبير جدا 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 علشان يطلع اللؤلؤة اللي ممكن لما يبيعها يكسب من وراها كسب دنيوي. وهكذا أيضا طبعا مع فارق كبير في المثل، أنا لن أستفيد أبدا بهذا القرآن إلا إذا غصت في معانيه وغصت في بحاره حتى أصل لهذه الضرر الموجودة داخل القرآن. أنا النهاردة نحاول كده نطبق إن إحنا نغوص كده وسط صورة من الصور ونغوص في بحرها، بحيث إن إحنا نطلع بعض اللقالق الجميلة اللي ممكن تدفعنا دفعا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة بالذات، اللي يمكن إحنا ممكن نكون أثرنا شوية مع القرآن. تعالوا النهاردة نعيش مع صورة هي من أعظم وأحب الصور لقلوبنا جميعا، هي صورة الأنبياء، وناخد معاها كده وقفات سريعة. صورة الأنبياء فحواها بيتكلم على جزئية مهمة جدا جدا جدا، هذه الجزئية هي جزئية تفريط بعض الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا المعنى ربنا سبحانه وتعالى استخدم في الصورة أساليب كتير جدا 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 علشان يقولك أنت في أشد الحاجة للطاعة، في أشد الحاجة للعبادة، أنت محتاج أنك تشحن رصيدك شوية، لأن الرصيد اللي احنا دايما بنقابل به ربنا سبحانه وتعالى هو العمل الصالح اللي احنا عملناه، العبودية اللي احنا تقربنا بها إلى ربنا تبارك وتعالى. وأظن طبعا احنا متفقين أن يوم القيامة لا هيكون معايا فلوسي، ولا هيقف معايا والدي، ولا هيقف معايا يعني أي شيء آخر، هو مش هيكون معايا إلا شيء واحد بس، هو عملي. النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من عبد إلا وله ثلاثة قرناء، ثلاث أصحاب، فواحد يقول له أنا معك، فإذا أتيت باب الملك تركتك، دول أهله. أهلك لما تيجي تتحط في القبر لسه خلاص بنحطك في القبر، خلاص هم سبوك، طالما أنت جيت عند الباب ده خلاص هي كله هيتركك. وأما الثاني الصاحب الثاني فيقول له أنا معك، خذ مني ما شئت ودع ما شئت. وده مالك أنت تتحط في قبرك، لن يبقى معك إلا مالك تبقى أنت استفدت به في الدنيا، أو ما تحطت في القبر خلاص المال ده راح لطرف تاني خالص تماما، أنت لا تنتفع به. أما الثالث فيقول له أنا معك حيثما حللت حيثما ارتحلت أنا معك. وأما ده عملك، عملك اللي هيفضل معك في الدنيا ويكون قرين لك في قبرك، وبعد كده يكون مصاحب لك يوم القيامة. هذه الصورة بتناقش المعنى ده، انك وانت في قبرك هتسأل عن عملك، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله لنا. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألاني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم يقولان له: ما عملك؟ يبقى أنت عن العمل مسؤول يوم القيامة، فأنت محتاج جدا أنك تشحن رصيدك جدا جوه القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، يا ريت يا شباب تنتبهوا لهذه المعاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وإن العبد إذا وضع في قبره، ده العبد المؤمن، كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة والصدقة عن شماله، وأعمال الخير من البر والصلة عند قدمه، فيؤتى أي بالعذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ما قبل مدخل، الرجل ده ما تعذبش من جهتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أيضا: وإن العبد المؤمن إذا كان في قبره أتاه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، فيقول له أنا عملك الصالح. ونفس الكلام إحنا يوم القيامة أيضا هنحتاج الأمر ده، هنحتاج العمل ده اللي هو رصدنا اللي هنقابل به ربنا سبحانه وتعالى. وأنا ياما قلت لكم قبل كده إننا يوم القيامة أنا رصيدي ورص مالي اللي قابل به ربنا سبحانه وتعالى هو عملي. وقلت لكم قبل كده في ناس تطلع من قبورها والعياذ بالله يعني 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 في قمة الخوف والرعب والهلع من هول القيامة، وناس ثانية ما شاء الله لا قوة الا طالعة آمنة مطمئنة، ناس بتكابد الشمس وناس ما شاء الله في ظل العرش، هو كده ناس ما شاء الله طالعة يعني قال الله تبارك وتعالى يعني في شأن وجوههم أنها زرقة ونحشر المجرمين يومئذ زرقة، وشهم قمة الزراء ليه ده من الخوف من الرعب. وناس تانية ما شاء الله يعني النبي يقول إنني لا أعلم أقوام يأتون من خمى على وجوههم النور. إيه الفارق بين ده وبين ده؟ ده شحن رصيد، إنما ده كان مضيع، كان مضيع كل شيء. علشان كده التعامل معاه في الآخرة المسألة اختلفت تماما. بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى واحد ما شاء الله لا قوة بالله كان معاه رصيد عالي لأنه شحن رصيد كبير جدا 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 في الدنيا، فلما قابل ربنا ربنا قال له ما عملك؟ أينما قدمت لنفسك؟ قال له أنا صنعت كذا وكذا 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 وكذا. طب اقرأ كتابك، يفتح صحيفة الأعمال كلها أعمال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنما التاني فاضي معهوش أي شيء، جاء ما شاء الله صفر اليدين معهوش أي حاجة، وبالتالي ده والعياذ بالله بيترتب عليه أشياء كتير جدا. علشان كده ربنا قال لنا بص الجنة، قال الله في شأن أهلها أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى إذن رصيده ده هو اللي دخلوا الجنة بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه. الجانب الآخر أول ما بيتحط في النار يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فهل لنا في آية الأعراف فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. عرفوا دلوقتي أن شحن الرصيد الإيماني بالعمل الصالح الدائم هو اللي ينفعه في وقت زي ده، فعشان كده بيقول أو نرد نرجع للدنيا تاني فنعمل غير الذي كنا نعمل. عرف هنا في الوقت ده قيمة العمل. إذن أحبابي المعنى ده كله هو ده المعنى اللي بتناقشه سورة الأنبياء. علشان كده سورة الأنبياء ياريت بقى نبدأ نكتب كده مع بعض إن شاء الله بحيث هيكون عندنا واجب عمل النهاردة، الواجب العمل بعد الحلقة أقوم أقرأ سورة الأنبياء مرة تانية وأصلي بها في قيام الليل بعد ما تعرف على هذه المعاني المهمة جدا جدا جدا. سورة الأنبياء اتقسمت لثلاث أجزاء مهمة جدا جدا جدا. الجزء الأول هي الضربات الموجعة المحركة لقلب أي إنسان غافل عن الطاعة والعبادة. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى بدأ يوضح لك أنت أهمية العمل والعبادة في حياتك. الأمر الثالث ربنا وضح لنا المصير المآل، أنت لو شحنت رصيدك يبقى حالك إيه يوم القيامة، ولو تركت وما شحنتش هيبقى برضو حالك إيه ووضعك إيه يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا بضربات بجد موجعة. أول هذه الضربات ربنا يقول لك كيف تغفل، أنت إزاي تكون غافل أصلا عن عبادتك وطاعتك، إزاي تهتم بأفلام ومسلسلات وأغاني وأخبار ونشرات وسياسة وكذا وكذا وتبقى ناسي عبادتك وطاعتك، أنت مش عارف أن القيامة قريبة منك. فدي أول ضربة موجعة، أول آية في السورة ضربة موجعة لنا جميعا. قال الله اقترب للناس حسابهم، أنت أيامتك قربت خلاص، أوشك أنك خلاص تقرب خلاص، أنت بينك وبين الموت خطوات، انتهت المسألة يا جماعة. القيامة قربت جدا، ده ربنا من 1432 سنة بيقول اقترب للناس حسابهم، خلاص يعني لازم دلوقتي تفوق، لازم دلوقتي تنتبه، لازم دلوقتي بقى تشيل الغفلة اللي على قلبك وعلى عينيك وتبدأ بقى تشوف حالك. النهاردة الشباب اللي قاعد على القهاوي ليل نهار، والشباب اللي قاعد في النوادي ليل نهار، فوق يا شباب من الغفلة اللي انتوا فيها الآن. ربنا بيقول اقترب للناس حسابهم، انت تحس ده ان ده اول ضربة موجعة تصيبك كده، اقترب للناس حسابهم، اكن انا خلاص هموت. ايوه انت هتموت، وينبغي عليك اذا علمت انك هتموت ان خلاص انك تقدم العمل. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ازاي ده انسان مش عاقل ابدا، واحد عارف ان عنده امتحان ونايم، الامتحان كل يوم بيقرب ولسه نايم، ده لا يقال عليه الا انسان مجنون، انسان سفيه. ده اذا كان امتحان من امتحانات الدنيا ممكن يخش الدور الثاني او ياجل امتحان او يعيد السنه كلها، مش مشكله، القصاره ما بتبقاش كبيره جدا. ولكن النهارده لما تكون المساله عندي ان الامتحان النتيجه بتاعته يا جنه يا نار، يبقى مش عاقل ابدا اللي يعرف ان القيامه بتاعته قربت ولسه ما شحنش الرصيد الايمان بتاعه، لسه ما علاش العمل الصالح داخل صحيفه الاعمال. انتبهوا يا شباب، فاول ضربه موجعه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. الضربه الثانيه اللي تفوقك كده ربنا يقول لك انت لحد دلوقتي مش عايز تفوق. انت كم واحد من صحابك واهلك واحبابك كم قرات في القران عن امم ضيعت العباده وماشيه في نفس ومشت في نفس الطريق اللي انت ماشي فيه الان، ومع ذلك ربنا قسمها، ربنا سبحانه وتعالى اهلكها وعذبها. انت لحد امتى تفضل في غفله؟ انت منتظر لحد ما ينزل عليك عذاب من ربنا وترجع تقول خلاص يا رب انا اسف، خلاص يا رب انا اخطات، خلاص يا رب استغفرك واتوب اليك؟ انت منتظر ايه؟ انت منتظر ايه؟ منتظر ان اول ما العذاب يجي ترجع تقول خلاص انا غلطان انا عايز اتوب وارجع؟ ساعتها الندم ما بينفعش، ساعتها الندم ما بينفعش. وده حال ومصير كل امه ربنا اهلكها قبل كده، اهلكها بسبب ان هي انشغلت باشياء فانيه عن الدار الاخره، انشغلت بالاشياء الفانيه دي على قربها وطاعتها من ربنا سبحانه وتعالى. ما ينفعش يكون ده حالك، وما ينفعش يكون ده حالك. لحد امتى تفضلوا مضيعين للقران ومضيعين للحفظ ومضيعين للقيام وللصلاه؟ لحد امتى؟ لحد امتى يفضل الشباب مضيعين لصلاه الجماعه؟ لحد امتى مضيعين لدروس العلم؟ انت لحد امتى؟ انت منتظر ان ربنا ينزل عليك عذاب على عشان تقول خلاص يا رب انا ارجع؟ بس ساعتها المشكلة انك مهما قلت انا عايز ارجع ربنا سبحانه وتعالى لن يعيدك مرة ثانية. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الضربة المؤثرة جدا المحركة للقلوب لنا في سورة الانبياء. ربنا يقول وكم قصمنا، القسم والقصر بشدة. انت عارف ايه الفرق بين الكسر والقسم؟ الكسر انك مثلا ايه كسرت الازاز ده فبقى ايه نازل كده، او مثلا الدراع اتكسر، دراع اتكسر بس لسه موصول بعضه ببعض. ولكن لما يقول قصم معناه ان الاجزاء انفصلت عن بعضها، فيقول دراع مكسور بس لسه الدراع موصول بالذراع كله. يعني لو الدراع في الكسر في مثلا في الكف بس الكف لسه موصول بالدراع، ولكن لما نقول قصم معناه ان الاعضاء خلاص تباينت بعضها عن بعض، اتقسمت، ما عادش فيه اي شيء بيجمع بين الاثنين. ربنا بيقول وكم قصمنا من قريه، وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا، دي الناس بقى اللي ضيعت امام الاهاوي، امام النوادي، امام النت، الناس اللي قاعده على الفيسبوك ال24 ساعه في ال24 ساعه، الناس اللي هي خلاص الجامعه شغلها. انا مش اقصد الجامعه قاعات الحضور والدروس، لا، الجامعه وشله الجامعه والبنات والرحلات والكلام ده كله، الناس اللي هي شغلت بكل هذه الامور. للاسف ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما احسوا بأسنا، لما حسوا ان في عذاب نزل عليهم او نازل عليهم إذا هم منها يرقضون. قال الله لهم لا ترقضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. هنا الترف، الطرف الانشغال بملاهي الدنيا، الانشغال بمتاع الدنيا، الانشغال بالأشياء التي لا تنفع أبدا. ربنا بيقول إزاي؟ يعني إزاي أنت تفضل طول عمرك مشغول بالقنوات الفضائيات، وبعد كده بالمواقع القهوة، مشغول بالكرسي بتاعه، مشغول بالمنصب بتاعه، مشغول بالشركة، مشغول مش عارف ايه، مشغول 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 بالاشياء اللي بعدته عن ربنا سبحانه وتعالى تماما ونسي الله تبارك وتعالى بسبب هذه. انتم منتظرين ايه؟ عايزين فلوس؟ اعطينا لكم الاموال. عايزين لكم الدين ايه بعد كده؟ انك تشحن رصيدك الايماني، مش انك تضيع، مش انك تنشغل بمثل هذه الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لك. ربنا بيقول لك خد بالك ان في ناس انشغلت زي ما انت الان منشغل، جالها العذاب، ساعتها قالت خلاص احنا هنرجع. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. علشان كده ربنا ختم برضو زي ما بدأ الصورة بالمعنى ده، ختم برضو آخر الصورة بنفس المعنى. ربنا تبارك وتعالى بيقول لنا في شأن الناس دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحان الله، احنا كنا في غفلة عن كل ده. انت منتظر ايه؟ منتظر ان ربنا ينزل عليك عذاب في الدنيا علشان تقول يا رب انا هرجع؟ انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يبتليك في احب الاشياء اليك، في زوجتك او في اولادك او في اقرب الناس ليك، علشان تقول يا رب خلاص انا هرجع؟ بس انا قلت لك المشكلة ان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك هذا الاعتذار ولا يقبل منك هذا الرجوع، لان ساعة نزول عذاب خلاص ما فيش باب التوبة، خلاص قفل. ولا انت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يمهلك في الدنيا علشان تيجي يوم القيامة وتلاقي بقى كل الحقائق دي قدام عينيك، وانت بعد كده تقول اه صحيح، هو انا ليه ما رجعتش؟ طب انا هرجع يا رب. قال الله سبحانه ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص الوقت ده ما فيش فيه اعتذار ولا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه انك تقول خلاص يا رب انا اخطأت زمان فسامحني دلوقتي، خلاص المسألة انتهت. فكانت الضربة الموجعة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خد بالك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ما ينفعش ان انا يعني امهلك كده وانت تزداد طغيان وتزداد بعد، ولا تفكر في يوم من الايام انك هتقابل ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الضربة المجيعة الثالثة، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ازاي يعني كل انسان بيحبك، كل انسان بيحبك انما يريدك لنفسه، اما الله فلانه احبك يعني هو لا يريد الا لا يريد منك شيئا، ولكن يريدك لنفسك، لنفسك انت مش لله. الله غني عنك، الله غني عنك. يقول لك انا مش بقول لك اعبد، مش بقول لك علي رصيدك لان هذا يزيد في ملكي شيئا، لا، عند الله تبارك وتعالى ملائكة بالليل والنهار ساجدة لله سبحانه وتعالى، بالليل والنهار طائعة لله سبحانه وتعالى. قال الله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وكلمة عبادته اللي هو الشحن الإيماني ده، الكلمة دي اتكررت معنا كتير جدا في الصورة، وهتشوفوا دلوقتي ازاي اتكررت معنا. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أبدا، لا يفطرون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فازاي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيك، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ويمن عليك بعطاءات كثيرة جدا جدا، وانت لحد دلوقتي ما انتش فايق، ما انتش يعني ما فكرتش في يوم من الايام تقول يا رب انا مقصر جدا في شكر كل هذه النعم اللي انا اعطيتها لك. فتيجي الضربة الموجعة الثالثة، ان ربنا يقولك كم اعطيت لك، وكم مننت عليك، وكم اعطيت لك من النعم، وكم ازللت عليك من الخيرات، وانت مش هنا، وانت مش هنا ليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. شوية الماء دول مش محتاجين انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى عليهم، شوية الماء دول انت مش يعني مش قادر تقول يا رب انا، تبص كده في كوباية الماء وتقول يا هو ممكن يمنع هذه الكوباية دي عن يا جماعة ابن السماك لما دخل على هارون الرشيد، وهارون الرشيد بيقول له عظني يا ابن السماك، فلقى ابن السماك في ايد هارون الرشيد كوباية مية، فقال له يا امير المؤمنين لو انك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، واوشكت على الهلاك بسبب عدم وجود الماء، اتعطيني نصف ملكك؟ ملكك ده ملك هارون الرشيد ده اللي كان بيقول للسحابة انزلي ماءك حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لامتداد طبعا الدولة الإسلامية في زمنه، فبيقول له تديني نص ملكك، نص الأرض مثلا في زمنه، تديني نص ملكك في نص كوبات مية. قال له أعطيك نصف ملكي. قال فلو انحبس هذا الماء بداخلك، لو شوية مية حبسوا جواك، أتعطيني نصف ملكك الآخر، تديني نصف ملكك الثاني حتى أخرج هذا الماء. يا جماعة أعزكم الله، الناس اللي ربنا بيصيبهم بالاستسقاء بيبقى بطنه فيها مثلا 10-12 لتر مية بسبب تلف الكبد، 10-12 لتر مية بيطلع الماء دي بفلوس، سبحان الله. لو الماء ده انحبس جواك تعطيني نصف ملكك حتى يعني أخرج منك هذا الماء. قال له نعم. قال إذا ملكك كله في شربة ماء، دي مش محتاجة منا وقفة لما ربنا يقول لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سواء كان الماء هو الماء الطبيعي الشرب، أو الماء الآخر هو ماء الرجل أو ماء المرأة اللي هو بيكون منه الولد. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نسيت أن ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، جعل لك الجبال على ظهر الأرض. كل ده ليه؟ علشان ما تبقاش في رعب وخوف ورعب وفزع بسبب الزلازل المستمرة المرعبة اللي احنا بنشوفها من وقت لآخر في بلاد زي اليابان وغيرها من البلاد اللي مصابة بالليل والنهار بالخوف والهلع بسبب الزلازل. ما شفتش قد ايه ربنا أمنك في وطنك، ما فيش زلازل بسبب هذه الرواسي الجبال اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لك. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظة، محفوظا من الشياطين ومحفوظا من الوقوع على بني آدم. ما حسيتش بدي بيذكروا الأحد السلف وهو بيكابد سكرات الموت، بيقولوا له يعني أخبرنا الموت ده عبارة عن إيه؟ قال والله كأن السماء وقعت على الأرض وإن نفسي لا يخرج من ثقب إبرة. ده اللي أنا شايفه الآن في سكرات الموت. فمش حاسس إن كون إن ربنا يحفظ هذه السماء ألا تسقط على الأرض، دي مش محتاجة منك إنك تقف بهذه الوقفة، إنك تقول خلاص أنا لازم أرجع لربنا سبحانه وتعالى. النعم اللي ادها لك، شوية الهبل اللي بتشمهم، أنت في إيه؟ يعني هقول لك، ربنا لما يقول لك كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، مين اللي بيحفظك؟ مين اللي بيصونك؟ مين اللي ممكن لو قرب الشمس 5 سم بس الأرض بتاعتها تتولع تتحرق كلها، والشمس لو بعدت سنتيمترات الأرض تتجلد، الأرض هتتجمد تصبح جليد. سبحان الله، ما حسيتش في يوم من الأيام إن دي نعمة، إنك تقول يا رب أنا أخطأت، إن أنا مش حاسس أبدا بالنعم دي كلها، مش حاسس أبدا بالنعم دي كلها. لما يقول لك كل من يكلأكم أي يحفظكم ويحرسكم ويمنع عنكم الضر ويدفع عنكم الشر ويحميكم من بين أيديكم ومن خلفكم، كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، ومع ذلك بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أنت إيه يا ابني؟ في إيه؟ في إيه؟ معقول؟ معقول؟ والله عظيم اللي اعطاك ايدي تتحرك هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي اعطاك عينين تشوف بيها هو سبحانه وتعالى، اللي اداك سمع تشوف بيه هو سبحانه وتعالى. انزل روح المستشفيات وشوف الناس النهاردة المرضى، انت ازاي مقصر مع ربنا سبحانه وتعالى، وازاي انت الى الان مش قادر تستشعري ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بكل هذه النعم وكل هذه العطاءات وانت مش هنا اصلا. وانت مش يا جماعة، احنا بيجيلنا ناس عندهم امراض على الصدر والكلام ده ما بيبقاش عارف يتنفس، علشان يتنفس لازم يشتري جهاز ب3000 جنيه، جهاز اسمه السباب، علشان يعرف يتنفس. انت رئتك شغالة بفضل الله ليل نهار واستنشاق الهواء ما شاء الله لك واسم الله، ربنا يبارك لك في صحتك. غيرك ما بيعرفش يتنفس، ما بيعرفش يتنفس الا بجهاز. غيرك ما بيعرفش ياكل، غيرك منع من الاكل، لو شويه ملح اتحطه على الاكل ممكن يضيع فيها يروح فيها. غيرك ممنوع من الاكل، في اكلات ما يقدرش ياكلها، نفسه فيها وما يقدرش ياكلها، ومع ذلك ربنا بيقول لك كل من يكلأكم. دي اكبر درجه من اكبر ضربه موجعه من ربنا سبحانه وتعالى لنا كلنا، فوقه بقى على قدر النعم اللي هو بيديها لكم ليل نهار، ومع ذلك لا 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 انت بتعصيه، صح كده؟ وبتعصيه بالنعم اللي اديها لك، ومع ذلك بيسترك. دي مش محتاجه انك تفوق وترجع له تقول له انا فعلا اخطات، يعني والله انا لو عندي واحد اخطا في حقي، عندي شركه، عندي مش عارف ايه، واحد اخطا في حقي سرقني او اخذ مالي او الكلام ده، انا بفضحه على الكل. ربنا سبحانه وتعالى يعني منع ذلك عنك، سترك مره واثنين وثلاث. فاكر زمان؟ فاكر زمان بمعاصيك وسيئاتك؟ فاكر زمان باللي انت عملتيه؟ وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حفظك، ربنا سبحانه وتعالى سترك. ده مش محتاج منك انك تقولي له انا لازم اقف وقفه واشحن فيها رصيد الايماني، اشحن فيها رصيد التعبدي. كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. الضربه الموجعه الرابعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انت ازاي ما تعبدنيش، وازاي لا انت مخلد في الارض؟ يعني انت تظن ان انت هتخلد في الارض؟ تظن ان انت يعني هتعيش كده الاف السنين؟ مين قال لك الكلام ده؟ مين قال لك الكلام ده؟ شباب النهارده اللي يقول ان شاء الله لما يبقى، والاب اللي يقول ان شاء الله لما اطلع المعاش اروح المسجد، وان شاء الله لما يحصل كذا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى لم يكتب الخلد على احد، ولو كتبه النبي لاحد لكتبه للنبي محمد، ولو كتبه ربنا تبارك وتعالى لاحد لكتبه للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال لنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. انت مش مخلد في الارض، ده انت عمرك يا دوبك قد كده، عمرك يا دوبك قد كده. وسبحان الله تيجي يوم القيامة والله ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله سبحانه وتعالى. وأنا عمال أضيع سنين من عمري، عمال أضيع سنين من عمري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الحسن والله لو أن أحدكم يجر على وجهه منذ ولد إلى أن يموت والله لحقر ذلك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمال الناس اللي ما بتعملش أصلا يبقى حالها إيه ومصيرها إيه؟ يعني واحد بيتجرجر على وشه كده لله لله من أول ما تولد لحد ما مات، هيجي يوم القيامة يحقر نفسه ويحقر عمله؟ يا ربي بيتعذب لله وفي الله، بيتعذب في الله الفترة دي كلها، ومع ذلك يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحقر ذلك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أمال أنت إيه بقى؟ يعني أنت هتعيش في الدنيا قد إيه؟ تقولي لما أكبر إن شاء الله لما تزوج، ومين أدراك إنك ممكن تتزوج لما تطلع المعاش؟ ومين أدراك إحنا محتاجين دلوقت؟ عشان كده شوف سبحان الله ربنا بيعالج القضية دي بضربة موجعة جدا على نفوسنا. كل من قال الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. حتما لابد هتدوق الموت ده، حتما لابد هتدوق الموت ده، وحتما لابد هترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا لما أقف بين إيديه ويسألني عن عملي أنا هقول له إيه؟ هقول له ايه؟ لما اقول لي فين رصيدك اللي انت يعني عديته في الدنيا علشان تقابلني بيه هتقول له ايه؟ فضربة موجعة جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون. يا جماعة الضربة الموجعة التي تلي ذلك ضربة في غاية الخطورة. الضربة دي ان ربنا بيقول ان الهدف الاساسي اللي انا ارسلت من خلال الرسل ان الناس تعبدني، فانت النهاردة تقول لا انا مش هعبد، انت كده بتكسر كل كلام الانبياء. مش عايز تسمع اهم شيء جابي الانبياء. عشان كده ربنا قال لنا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. لما ربنا يقول انا ارسلت كل الانبياء علشانك انت تقول يا رب انا اعبدك واكون قريب جدا منك. انت تقول النهارده انا اضرب بكلام الانبياء عرض الحائط وانا اعيش حياتي بمزاجي، اعيش حياتي متحرر. لا خد بالك، وبعد ذلك الضربه الاخيره اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لنا في هذه الصوره انه يقول لك انت ضعيف جدا، انت مش حمل لفحه واحده او نفحه واحده من نفحات العذاب. صدقني يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يعني ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. احنا بنوقد دلوقتي في النار في الدنيا الفرن العالي اللي بيوصل الحديد 3900 او 3700 درجة مئوية تقريبا على ما اذكر. فالنهاردة لما انا في الدنيا كبشر بولع نار كده 3700 درجة بس، اضرب بقى في 70 هي دي نار جهنم. انا استحمل نفحة واحدة من نفحات العذاب، انا استحمل نفحة واحدة بس من نفحات العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كما عند الأصبهاني في ترغيب والترهيب بإسناد حسن كما قال العلامة الألباني رحمه الله إن عبدا أمر به أن يضرب في قبره 100 ضربة، يضرب في القبر بتاعه 100 صوت، ملك من الملائكة يغوص صوت كده يضربه به بس، بس ضربة واحدة بس كده. ده ليه؟ ده عشان كان مقصر في حاجة بس قد كده. إن عبدا أمر به أن يضرب في قبره 100 ضربة فلا زال يدعو الله ويستغيث ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى حتى خففت عليه إلى 1 ضربة، فلما ضربها امتلأ عليه قبره نارا. امتلأ ده ضربة واحدة، ضربة واحدة امتلأ عليه قبره نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويضرب ثم يقيد له كما عند الترمذي يقيد له أصم أبكم أعمى فيضربه بمرزبة في يده يخر بها إلى الأرض السفلى يصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقوا. ضربة واحدة بس يتضرب الضربة ينزل للأرض السفلى. إحنا مش قد كده، أنت مش قد هذا العذاب ولا أنا قد هذا ولا إحنا قد هذا العذاب أبدا. ده ربنا بيقول خد بالك، خد بالك الناس اللي بتقصر في طاعته، الناس اللي لسه الآن إلى الآن ما بتصليش، الناس اللي ضيع سنين من عمرها ما بتصومش رمضان، الناس اللي ضيع سنين من عمرها ما بتقرأش القرآن، الناس النهاردة اللي تلاقيه بقى مدير عام ولا مش عارف منصبه إيه وما بيعرفش يقرأ كل هو الله أحد صح، والله ما بيعرف يقرأ كل هو الله أحد صح. أنت مش حمل نفحة واحدة من نفحات العذاب اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسلطها عليك. شايف كل دي ضربات موجعة ربنا يذكرها ليك في مقدمة الصورة عشان تقول يا رب أنا فعلا محتاج العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. إحنا مش حمل كده، احنا مش حمل كده ابدا ان نفحه واحده بس من نفحات عذاب الله تتنزل على يا جماعه. يعني روى الترمذي باسناد يعني مختلف فيه بين العلماء والشيخ الالباني حسنه فيما اذكر ان لو ان قطره من الزقوم نزلت على بحار الدنيا لافسدت على الناس معايشهم. قطره واحده بس من الزقوم تنزل على بحار الدنيا تفسد على الناس معايشهم، فما بالكم بمن كان الزقوم طعامه. يا نهار ابيض انا مش متحمل اصلا. يبقى اذا انت مش هتتحمل الكلام ده، انت ازاي الى الان انت مش عايز تعبد ربنا سبحانه وتعالى، انت ازاي الى الان مقصر في طاعه ربنا سبحانه وتعالى، انت ازاي الى الان زوجك بيقولك انا عايزك تلبس النقاب ورافضه او مش عايزه، ازاي واحد بيقولك انا عايز اقربك من ربنا وانت تقولي لا انا مش، انت ازاي الى الان بتعمل معصيه تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. قطره واحده من الزقوم تفسد على الناس معايشهم يا جماعه. عشان كده ربنا بيقولك انا لو عذاب بسيط كده ارسلته عليك انت لن تتحمل، والله لن تتحمل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وساعتها لو ربنا قدر رأى منك كده، لو ربنا رأى منك كده وانت مش بتبالي اصلا بهذا العذاب، ربنا يقولك خد بالك خلاص انت مش بتبالي بهذا العذاب، مش بتبالي ان الرحمن سبحانه وتعالى يغضب عليك، خلاص انا هبعت عليك العذاب. واذا مسك العذاب انت ساعتها لا حد هينصرك مني ولا حد هيمنع عنك هذا العذاب ولا هتؤخر مرة تانية او تعود للدنيا علشان تقول ارجع للدنيا اعمل عمل صالح، الكلام ده خلاص. عشان كده ربنا بيقول لك خد بالك ان العذاب لو نزل محدش يقدر يرده ابدا، محدش ابدا يقدر هيتأخر لحظة واحدة، لا مش هيتأخر لحظة واحدة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لا هيقدر يرد العذاب ولا يقدر انه ينظر ساعة واحدة، يرجع تاني ساعة واحدة علشان يعبد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى امام كل هذه الضربات الموجعة اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ بها الصورة، ربنا يقول لك خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى خد بالك، خد بالك ان في ناس كده عايشه في الحياه كده سبهلله، لا طاعه ولا عباده ولا قرب من الله سبحانه وتعالى، لا ده انا اكون مرعوب جدا. يبقى اذا عشان كده كانت من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان اربع صفحات وتقريبا وربع كده من بدايه سوره الانبياء بتتكلم عن الضربات الموجعه اللي هتتوجه لكل انسان مقصر في طاعه الله سبحانه وتعالى. ضربات موجعه، ضربه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، ايه ده ايه ده ايه ده، ده كل ده عشان ربنا يقول لك ايه فوق فوق. وبعد كده تجد سبحان الله سياق الايات بدا يبقى هادي جدا 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 جدا، وانا ابدا بقى اهدى معاكم شويه. بعد ضربات المجاعه كان لازم اشد شويه، كان لازم اشد علشان اللي مقصر ده يفوق بقى. بعد كده تلاقي سبحان الله السياق بدا يهدى خالص، وربنا سبحانه وتعالى يقول لك، وده الجزء الثاني الجزء المتعلق بالانبياء، يبدا ربنا يقول لك خد بالك عبادتك دي علشانك انت. انت في حياتك هتمر بازمات كتير جدا، في حياتك هتمر بأزمات كتير جدا 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 جدا. كل هذه الأزمات، كل هذه الأزمات المخرج الوحيد منها بعد رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيك ان يكون معاك رصيد، انك تكون شاحن رصيدك جدا. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كل البلاءات اللي ممكن اي انسان يذكر يتعرض لها في الدنيا، انك تظلم وده بلاء اتعرض له ابراهيم ونوح ولوط، ان ربنا يعطيك الملك ابتلاء ربنا ذكر داود وسليمان، انك تبتلى بمرض ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا سيدنا ايوب، انك تبتلى بمشاكل بعضها فوق بعض، مشكله فوق مشكله مشكله فوق مشكله ربنا ذكر لك سيدنا يونس عليه الصلاه والسلام، انك تبتلى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعطيك الولد ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك سيدنا زكريا. كل الانبياء دول هي دي معظم المشكلات اللي ممكن تقابلنا في حياتنا، وعلشان كده نجد ان ربنا سبحانه وتعالى قال لك انت محتاج للعباده ومحتاج لرصيد ايماني تشحن رصيدك جدا، علشان الشحن الايماني ده هو بيكون سبب من ضمن الاسباب اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك المشكلات والازمات. يعني مثلا ظلم الظالم لك، ظلم الظالم لك، ممكن سبحان الله انسان ظالم يظلمك وهو مسؤول كبير جدا جدا، وخلاص هتظلم يعني هتظلم ملهاش حل، صدقني والله ظلم الظالم لك سيتحول الى جنة، سيتحول الى نصر مبين، ولكن ده بشرط ان يكون شحنك الايماني ورصيدك عالي جدا عند الله سبحانه وتعالى. قوم ابراهيم اقرب الناس لابراهيم عليه الصلاة والسلام هم اللي تولوا تعذيبه، وهم اللي تولوا اهانته، وهم اللي اوقدوا النار لابراهيم عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله مين فوق قومه، هم الاصول، هم الرؤوس، هم القادة، هم الساسة، ومع ذلك سبحان الله ابوه اللي من المفترض انه يدفع عنه ويبعد عنه هذا العذاب، ابوه كان مع هؤلاء في ظلم ابراهيم عليه الصلاة والسلام. تسلط الظالم عليك، سبحان الله انما ينجيك الله تبارك وتعالى من هذا التسلط على حسب رصيدك، على حسب رصيدك عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قرن دايما كده، وخد بالك من المعنى ده لانه هيتكرر معنا كتير جدا في المقطع الثاني من الصورة، مقطع الانبياء، ان كل واحد منهم وقع في ازمة، ولكن لانه صالح، لانه عابد، لانه خاشع، ربنا سبحانه وتعالى كان بيرفع عنه هذا الضر. فربنا سبحانه وتعالى يقول فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له اسحاق ويعقوب. كل ده انا بسميه عطاءات، كل ده انا بسميه عطاءات. واحد ربنا سبحانه وتعالى يجعل النار بردا وسلاما عليه، الله ينجيه تبارك وتعالى من هؤلاء ويجعل كيدهم في نحورهم، ثم بعد ذلك الله يخرجه من هذه الارض الى ارض مباركه ارض الشام، ثم بعد ذلك يهب له اسحاق ويعقوب، مش كده وبس، ويجعل كل من اسحاق ويعقوب ونسلهما من الصالحين، يعقوب وإسحاق يجعلهم الله سبحانه وتعالى من الصالحين، وكلا جعلنا صالحين. ربنا يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا رب انت ليه نجيت إبراهيم من هذا الظلم اللي كان موجود من أهله؟ قال الله وكانوا لنا عابدين. أنا قلت لك العبادة هتتكرر كتير جدا، لأن الصورة بتتكلم على القضية دي، قضية إنك تفوق لنفسك وتعلم من رصيدك الإيماني في جانب العبادة. وكانوا لنا عابدين، بها ينصر الله سبحانه وتعالى أي مظلوم على أي ظالم، والله العظيم على قدر رصيدك عند الله يرفع الله تبارك وتعالى الظلم عنك. يعني احد المشايخ بيذكر ان في يوم اتنين مع بعض بيتشكلوا، واحد منهم رفع طوانجة مسدس يعني وجاي بيضرب اللي بيتشكل معاه، الطلقة تعدي صاحبه ده وتروح على واحد يعيني كان رايح يفتح المحل، الرصاصة تنزل في دماغه تموته في الحال في الفور. الناس كلها كانت في عجب ويظنوا ان هذا رجل مظلوم، الرجل ده ما الظلم، وإمام المسجد يقول الله أكبر الله أكبر، يعني دعوة مظلوم في جوف الليل. فقالوا له يا أخي إذا كان في مظلوم فالإنسان ده مظلوم، ملهوش أي دعوة ولا أي يعني ملهوش دعوة بالاثنين دول. قال والله أنا كنت مبارح في جلسة بين الراجل اللي اتقتل ده وبين زوجة أخوه اللي مات وعندها أيتام اللي هم أولاد أخوه، وبنقول له ادي لإخوات ادي لأولاد أخوك نصبهم من الميراث. قال والله وأستغفر الله من هذا الكفر وأستغفر الله من هذا الكفر. قال لو أن الله نزل من السماء وقال لي ادي لهم حقهم في المحل أنا مش هدي لهم حاجة. فعندها قالت المرأة إذن يا رب لا تهنأ بهذا المحل ولو لحظة. قال الكلام ده كان بالليل وبالفعل ما تهنأ أبدا بهذا المحل ولو لحظة، ما فتحوش وهو لسه بيفتح الرصاصة نزلت دماغه نيمته في الأرض. يبقى إذن أنت إذا ظلمت، إذا في واحد ظلمك، واحد أنت امرأة مظلومة، زوجك بهدلك آخر بهدلة في أول شهر ولا اثنين ولا ثلاثة من الزواج، وخد عفشك وبهدلك ومرمطك وأساء لسمعتك وأنت امرأة مظلومة، صدقيني الله سبحانه وتعالى سينتقم منه، والله سينتقم منه. ولكن أنا عايزك أنت تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، علي رصيدك علشان ربنا يقر عينك بإيه؟ يقر عينك تبارك وتعالى برؤية هلاك هذا الظالم. سبحان الله. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. يا رب أنت نجيته ليه؟ يا رب أنت لوط عليه الصلاة والسلام رأى القرى تحمل كده إلى السماء ويخصف بها وترجم بالحجارة، رأى لوط عليه الصلاة والسلام هذا الكلام رأاه بعينه. طب لما رأاه بعينه هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني أقر عينه بنصرة المظلوم؟ قال الله إنه من الصالحين، لأنه كان من الصالحين. إذن قد يكون الإنسان يبتلى بظلم الظالم ومع ذلك على قدر عبادتك ورصيدك وشحنك لرصيدك الله سبحانه وتعالى يقر عينك بهلاك هذا الظالم بين يديك، والله بهلاك هذا الظالم بين يديك، كما حدث مع موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام وبنو إسرائيل يما كابدوا سوء العذاب من فرعون وقومه، ومع ذلك الله تبارك وتعالى ما أخرجهم من البحر حتى وصلوا إلى الشاطئ حتى أراهم الله بأعينهم هلاك هذا الطاغية، هلاك هذا الطاغية. ليه؟ لأنهم كانوا بالفعل في هذه الفترة من العابدين الطائعين لله سبحانه وتعالى. وقد تصاب بمرض وده يكون بلاءك في الدنيا، قد تصاب بمرض والمرض تظني أن المسألة خلاص انتهت، صدقيني والله على قدر عبادتك وطاعتك وقدر رصيدك عند الله سبحانه وتعالى الله يرفع عنك هذا المرض. تقول لي ده الأطباء بيقولوا مستحيل، هقول لك ما فيش حاجة اسمها مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأيوب، أيوب من الناس اللي ابتليت بأشياء كثيرة جدا، منها ابتلاه الله سبحانه وتعالى في ولده، كان عنده 11 ولد كلهم ماتوا بين يديه، ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض وظل في المرض 18 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد إن أيوب لبث في البلاء 18 سنة، 18 سنة في البلاء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أني مسني الضر في شأن أيوب وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. 18 سنة بلاء لدرجة أن بعض المفسرين بيقولوا لم يكن فيه شيء صحيح، لم يكن فيه شيء صحيح إلا اللسان والقلب بس، قلب يذكر به ربه ويشكر به ربه ولسان متحرك دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. فكشفنا ما به من ضر، 18 سنة بلاء، البلاء يرفع؟ أيوة. إزاي يا رب؟ ومش كده وبس، مش البلاء ترفع وبس، وآتيناه أهله، أهله ومثلهم معهم، يعني كان عندك 11 ولد لا إحنا أعطناك أهل أهلك ومثلهم معهم، يعني 22 ولد، ده كله ليه؟ رحمة من عندنا. يا رب طب أنت ليه أعطيته هذه الرحمة ومننت عليه بالصحة ورفعت عنه المرض وأتيته أهله ومثلهم معهم؟ ده كله ليه يا رب؟ لأنه كان عابد، زي ما ربنا ذكر لنا في سورة صاد إن وجدناه صابرا نعم العبد، لأنه كان نعم العبد رفعنا عنه هذا إنه أواب. وربنا يقول يعني لأن بعض الناس ممكن تقول أصل ده كان نبي ده كان أيوب، ربنا يقول لك إيه؟ رحمة من عندنا وذكرى لمن؟ للعابدين. ما أنا قلت لك كلمة العبادة هتتكرر معنا كتير جدا، يعني كل عابد طائع، كل عابد طائع قريب من الله، طالما أنت لك حال مع الله صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيرفع من قدرك جدا، ولو وقعت في ضر زي المرض الله يرفع عنك هذا المرض. النهارده كان عندي درس في المعادي واتعرفت على احد ابائنا الصالحين كده، عدوا معايا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفشل كامل في الكبد، وبعد كده عنده غدد، عنده 5 اورام سرطانيه على الكبد، جاله فشل في الكبد او مش عارف ايه كلام في الكبد كده، جاله استسقى ان البطن ربنا يعافيكم كان بيقول بيخرجوا من بطني من 12 ل 18 لتر ميه بسبب ضياع سبحان الله. ويقول سبحان الله يعني الدكاترة قالوا ده هو أيامه هيموت، ده هو أيامه هيموت، إذا كان عشان مسألة الكبد يبقى السرطانات اللي موجودة عنده. وسبحان الله يعني هو إلى الآن معايا، كان معايا النهاردة ولسه معايا الآن، قاعد معايا في الاستوديو. سبحان الله بيقول لي أدي واحد عد معايا بيقول لي دخلنا عملنا العملية بفضل الله، وكنت قبل ما أعمل العملية دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. يعني الدكتور بيقول هو أيامه هيموت وأنا دائم الذكر الله سبحانه وتعالى. أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فالحمد لله ربنا بيحبني. أعمل إيه؟ يبقى الصبر، الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فصبرت وحمدت ربنا سبحانه وتعالى، وكنت من شدة المرض ما بنامش الليل، وسبحان الله أقوم أذكر ربنا 2000 مرة، أستغفر 2000 مرة، أصلي على النبي 2000 مرة، أقول سبحان الله ده البلاء قربني جدا من ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لي وسر شفائي بعد فضل الله عز وجل حسن ظني بربي تبارك وتعالى. أنا أحسنت ظني جدا بربنا سبحانه وتعالى وربنا أعطاني سبحان الله. دخلت أعمل عملية وكانت فيها معجزات، في شريان اللي هو الأساس اللي بيغذي الكبد، لو كان مسدود، لو كان مسدود خلاص العملية ما تتعملش. فبيقول عملنا 6 أشعات مقطعية، الأشعة تقول إن الوريد ده بيغذي الدم، ما فيش فيه أي انسداد. بيقول لما الدكتور فتح وبدأ يشوف فوجئنا إن الأشعة كلها كانت غلط، وفي جلطة كانت موجودة في الوريد ده أو في الشريان ده سد الكلام ده. فبيقول لو كان عارف قبل كده ما كانتش العملية تمت. فبدأ إن هو ينظف مكان الجلطة اللي كانت موجودة دي، وعمل العملية وقام وبقى بفضل الله شال الغدد السرطانية وخد الكيماوي وقام وبقى زي الفل بفضل الله تبارك وتعالى. وبيقول لي أنا كل يوم بفضل الله بنزل أجري 10 كيلو، كل يوم بنزل اجري ل 10 كيلو بفضل الله. ايه ده ايه ده ده ان ده اللي فانما يدل يا جماعه المساله مش معلقه بايوب بس. مهما كان مرضك ارجع لربنا سبحانه وتعالى، مهما كان مرضك ارجع لربنا سبحانه وتعالى، هيرفع عنك هذا الكلام، والله يرفع عنك. تقول لي المساله مستحيله، اقول لك ما فيش حاجه اسمها مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. ممكن تبتلى انك تقع في مشكله في ازمه من الازمات، والازمات كلها تتكركب في بعضها كده. زوجتك مريضه عايزه تعمل عمليه، معكش فلوس، ولو في فلوس اولادك محتاجين مصاريف، ولو في مصاريف انت مش عارف ايه، تلاقي شغلك رفدك، تلاقي المشاكل كلها بقت فوق بعضها كده. زي سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقى في البحر المشاكل كانت فوق بعضها، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، وظلمة الليل، مشكلات بعضها فوق بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول خدوا بالكم ان سر نجاة يونس من المشكلات اللي كانت فوق بعضها دي انه كان عابد طائع لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، الله سبحانه وتعالى معذرة يقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فلولا انه كان المسبحين، قال ابن عباس وابن جبير كان من المصلين، قال مجاهد كان من العابدين، قال الحسن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الحسن والله ما كانت إلا صلاة أحدثها في باطن الحوت. اللي ربنا نجبي إنه كان قريب جدا من ربنا في باطن الحوت. يرى في بعض الأثار إن يونس لما أفاق، لما دخل باطن الحوت لما أفاق قال وعزتك يا ربي وجلالك لأسجدن لك في مكان ما سجد فيه أحد قبلي. ما حدش سجد، سبحان الله. يعني الناس دي كانت العبادة بتجري في دمها لدرجة إن هو في عز البلاء بيقول يا رب أنا أول حاجة أعملها أسجد ليك في مكان ما حدش قبل كده سجد لك فيه. وقال أبو العالية كان له عمل صالح فيما مضى، قال قتادة كان كثير الصلاة في الرخاء. كل ده كل ده بيخش تحت معنى واحد، شحن رصيده، شحن رصيده زمان. فلما شحن رصيده زمان لما وقع في المشكلة كان له شيء يرفع به الله تبارك وتعالى عنه هذه الأزمة. علشان كده كان قتادة يقول جاء في الحكمة إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا ما عثر. العمل الصالح لما أنا بقع، مش معنى تقع أن أنت تتكعبل تقع، لا لا، إذا ما عثر يعني إذا وقع في مشكلة العمل الصالح يقومك ويفوقك ويخرجك من هذا الأمر. علشان كده روى ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم بإسندين مختلفين عن أنس وأبي هريرة، وقال الحافظ ابن كثير يقوي أحدهما الآخر. عن أنس قال لما ألقي نوح في باطن الحوت ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة أي ربي صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة. الصوت ده احنا عارفينه كويس جدا بس هو ضعيف جدا، مش بنفس قوة زمان، في بلاد غريبة مش هو ده المكان اللي احنا كنا بنسمع فيه صوته. فقال الله تبارك وتعالى أولا تعلمون صوت من هذا، قالوا يا رب وصوت من هذا، قال هذا عبدي يونس، قالوا يا رب عبدك يونس. خد بالك بقى من الشاهد ده، عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، يا ربي أولا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. الثاني أي ربي أولا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء. إيه ده؟ إيه ده؟ شفتوا فهم الملائكة؟ فهم الملائكة إن أنا لما هقع في المشكلة المشكلات كلها بقت فوق راسك كده فوق دماغك، بنتك واحدة مريضة والتانية أنا كنت مع حالة من قيمة فترة كده الأب والعياذ بالله عنده فشل كلوي بيغسل كل فترة، بنته التانية اتطلقت وقاعدة بولادها عنده، وبنته التالتة مصابة بورم والعياذ بالله، وزوجته الرابعة نفسه يقعدها في بيته لا ده بتتمرمط في البيوت تشتغل عند دي وتشتغل عند دي وتشتغل عند دي علشان تصرف على العيلة دي كلها. دي شايفة جوزها مريض وبنتها مطلقة وقاعدة معاها، وعندها بنت برضو نفس الكلام، ومعاها بنت تالتة زوجها مات. يعني عيلة شوفوا المشكلات عاملة ازاي علشان تحمد ربنا وتقول اللهم لك الحمد على اللي أنا عايش فيه الآن، على اللي أنا عايش فيه الآن. وبنت زوجها مات وبتربي أو بنتها هي اللي مات تقريبا على ما أتذكر، وهي اللي بتكفل أولادها. إيه ده؟ شفتوا البلاد دي كلها؟ إنما يرفعها الله سبحانه وتعالى بما كان عندي أنا عند الله تبارك وتعالى من رصيد، على قدر رصيدي أنا وشحن الإيمان أنا عند ربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيرفع كل هذه الأزمات. انتبهوا يا شباب، انتبهوا أبائنا وأمهاتنا، ربنا يحفظكم، ناخد بالنا. شبابنا يقول وممكن برضو ربنا سبحانه وتعالى يبتلي بشاب والعياذ بالله، لا بمرض بقى ولا بمال ولا كلام ده كله، لا هو يبتلي بفتنة شهوة والعياذ بالله، موقع مش قادر يسيبه، مش عارف إيه، مش قادر مع علاقة مع بنت مش قادر يسيبها، وبذنب مش قادر يسيبه، عايز يقول أنا نفسي أخرج من البلاء ده، أخرج بإيه؟ هقول لك أنا برضو على قدر طاعتك وعبادتك ربنا هينجيك، على قدر طاعتك وعبادتك ربنا هينجيك، على قدر رصيدك اللي موجود عند ربنا سبحانه وتعالى الله يعصمك. فالعصمة من الله لك إنما تكون على قدر شحنك لرصيدك، إنما يكون على قدر شحنك لرصيدك. خد بالك سيدنا يعني يوسف عليه الصلاة والسلام مر بالأزمة دي، أزمة فتنة الشهوة، فتنة المرأة، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام كل الأزمة بتدفعه دفعا إلى الوقوع في المعصية. أولا هو شاب والشهوة إلى الشاب أقرب منها إلى الشيخ. اثنين هو عبد. ثلاثة في بلد غريبة، تعرفين أنا وسط أهلي ما أقدرش أعمل معصية، إنما لما أبعد في مكان تاني ممكن أعمل طالما بعيد ما حدش شايفني. أربعة اتهدد لو ما عملش كده هتتسجن. خمسة المرأة هي الداعية، يعني ممكن مثلا أنا عايز أكلم بنت مثلا بس خايف إن هي تفضحني فمش أكلمها، ولكن يسهل على الأمر لما تكون هي اللي بتطلب، لما تكون هي اللي يسرت لي الأسباب، لما تكون هي اللي بتقول لي أنا أريد. سبحان الله، كل هذه الأسباب، كل هذه الأسباب كانت عند يوسف عليه الصلاة والسلام وتدفعه للوقوع في المعصية، ومع ذلك عصمه الله تبارك وتعالى بمجرد ما قلت له هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وإن شاء الله يعني لعلي يبقى في درس إن شاء الله كيف ننجو من فتنة الشهوات بالثلاث كلمات دول بس، فيهم الشفاء لأي مشكلة شهوة بإذن الله، ولعلي يكون لها درس كامل بإذن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ربنا عصمه ليه؟ لأنه كان نبي؟ هقول لك لا ما كانش نبي وقتها، لأنه كان ما زال شابا صغيرا في السن، الأنبياء بيوحى إليهم أبناء 40 سنة، هو ما كانش لسه عنده 40 سنة، خدت بالك؟ فكان لسه شاب صغير، ما كانش لسه نبي، ومع ذلك ربنا عصمه. طب عصمه ليه؟ ربنا قال لك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين أي هم الذين أخلصوا دينهم لله، المخلصين هم الذين أخلصوا أنفسهم من الوقوع في الفواحش، المخلصين هم الذين ابتعدوا عن المعاصي، المخلصين هم الذين صفوا سرائرهم لربهم تبارك وتعالى. يبقى إذن الخروج من هذه الأزمة إنك علي رص يا أخي صلي قم ليل، يا أخي داوم على صلاة النوافل في المسجد وفي صلاة الفرائض في المسجد، داوم على الضحى، داوم على الوتر، اقرأ قرآن، اتقرب لربنا، صم نوافل، كل ما هتعلي رصيدك والله العظيم، والله العظيم صدقني لو أنت قدام المعصية والمعصية هي اللي تدعوك هتلاقي ربنا بيحول بينك وبين المعصية. أحد الشباب بيقول لي والله العظيم ظللت ليلة كاملة يعني أصلي قيام ليل لله سبحانه وتعالى، والله العظيم بيقول لي تاني يوم يا شيخ أحمد والله تاني يوم الصبح نفسي دعتني للمعصية وللشهوة فكتبت موقع إباحي وهخش عليه النت يفصل، والله يقول لي النت يفصل، أقول ده دي رسالة من ربنا ليك فوق بقى، فقمت داخل مثلا على موقع إسلامي وقعدت عليه شوية نفسي بدأت تراودني تاني، فقمت داخل على الموقع النت يفصل، أخش على موقع إسلامي النت يشتغل، أخش على موقع فيه صور أو الكلام ده النت يفصل، يقول لي والله ظل هذا الحال فعلمت أن الله تبارك وتعالى ما عصمني إلا بقيام الليل اللي كان بالليل. فتداوم داوم داوم على طاعة الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك كرم بالغ جدا جدا جدا. علشان كده أحبابي بعد كل الأحوال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هذه القصة مع سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، إلا ربنا ما ادالهوش الولد، ما ادالهوش الولد، وكان نفسه في ولد يحمل هم الرسالة من بعده، يبلغ الدين للناس من بعده. سبحان الله، سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام كان أعظم أمنية عنده أنه يكون عنده طفل يتولى أمر الدين من بعد ذلك، يتولى رفع لواء النبوة من بعد ذلك لتعليم الناس. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا قال فاستجبنا له، خد بالك، فاستجبنا له ضمير مفرد عاد على زكريا، ووهبنا له ضمير مفرد عاد على زكريا، وهبنا له يحيى، وأصلحنا له برضو ضمير مفرد عاد على زكريا. ربنا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وده بقى صلب الكلمة، بقى صلب درس النهاردة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كل هذه الأزمات اللي مرت بيهم إنما رفعها الله تبارك وتعالى عنهم. ليه؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وخد بالك إن ربنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات مش إلى الخيرات. أنا بقى ربنا قال لنا وسارعوا إلى مغفرة، يبقى المغفرة بعيدة عنك، أنت تطلع تجري توصل لها، دائرة المغفرة بعيدة عنك، تطلع تجري توصل لها. ولكن ربنا يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا جوه الخيرات، ومع ذلك رغم أنهم جوه دائرة الخيرات بيسارعوا أيضا إلى خيرات أخرى. يبقى إذن إنهم ده ضمير جمع عائد على مين؟ زكريا؟ لا، على كل الأنبياء المذكورين قبل ذلك، كل الأنبياء وأزماتهم اللي عدت دي، اللي أنت بتمر بأزمة واحدة منهم من خلال الأزمات اللي ذكرت الآن. ربنا قال إنما رفعت عنهم هذه الأزمات بسبب أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني إيه بقى ويدعوننا رغبا ورهبا؟ يدعوننا أي يعبدوننا، كما قال الله في شأن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أي أعبد ربي. ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني إيه بقى ويدعوننا رغبا ورهبا؟ فيها قولين لأهل العلم. القول الأول رغبا في الجنة ورهبا من النار، ده قول. القول الثاني ده الأقرب عندي، وهو يعني اللي ماشي معاه الآيات كلها: يدعوننا في وقت رخائهم كما يدعوننا في وقت سرائرهم. ربنا سبحانه وتعالى إنما يرفع الأزمات عنك بعبادتك إذا كنت كده ماشي مع ربنا كده على طول، في الرخاء في الضراء أنت عابد لله. إنما بعض الناس تلاقيه في وقت الأزمة يطلع يجري على ربنا سبحانه وتعالى، تلاقيه سبحان الله يعني في وقت الامتحانات قرب جدا من ربنا، خلص الامتحانات ونجح، شكرا رب كفاية أو كده أعطاها وعبادة. ابتلي بمرض، وقت المرض قرب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، طب ربنا عافاه، شكرا رب كفايه قوي كده انا مستغني عن رحمتك. في ناس كده بلسان حالها كده، بلسان حالها كده. احد المغنيين اللي كان مشهورين جدا عندنا في المنصوره بيذكر لي هذه القصه، احد زمايله المغنيين اللي تابوا ورجعوا الى الله سبحانه وتعالى، بيقول ان هو ربنا ابتلاه والعياذ بالله، وكان مغني مشهور جدا، ابتلاه ربنا بالسرطان في الحنجره وفي اللسان، المنطقه بتاعت الأغاني كلها. فأول ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بهذا المرض رجع وتاب وخلاص، والغنى حرام وأنا كنت موقن بكده ورب أنا تبت وما عدتش أرجع للكلام ده تاني وخلاص. بس وكان المرض لسه في البداية خالص، والحمد لله الأطباء لحقوا المرض وتم الشفاء التام من هذا المرض. أول ما ربنا شفاه يسجد لله شكر؟ لا لا لا. يطيع ربنا؟ لا 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 لا. يقرب أكتر؟ لا 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 لا. ولكن رجع تاني للغناء. ولما يرجع تاني للغناء والعياذ بالله، يجي هنا بقى شوف تعامل ربنا مع يعني هؤلاء الأنبياء، كان طول حياتهم كده رغبا ورهبا لله سبحانه وتعالى. هم النهاردة بعض الناس لا، أنا هعبد ربنا وقت الشدة بس. سبحان الله، بمجرد ما بيرتفع الضر بسبب عبادتك دي بينزل عليك ضر أشد وأكبر وأضخم. لما ربنا عفاه رجع تاني للغناء، ذكروه بالله مش هنا خالص، جاله المرض تاني في نفس المنطقة ولكن من الدرجة النهائية تماما، اللي هو عبارة عن أيام وهيموت. ده العبد البكاش اللي ما ينفعش يكون أبدا تعامله مع ربنا كده. مش معقول أبدا أعرف ربنا في وقت الشدة، خلاص ممكن يرفع الشدة بسبب عبادتك، ولكن الشدة هتيجي مرة تانية، وهتيجي المرة دي مرة قاسمة. عشان كده ربنا يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا يعني في رخائهم وفي سرهم وفي رخائهم وفي شدائدهم عابدين لله سبحانه وتعالى. وخد بالك ان في وقت الشدائد لا يستجيب الله لك بما انت عليه الان من عمل صالح، ولكن باللي كان قبل كده، باللي كان قبل كده، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من دعاء الله في الرخاء. يكثر قوي من عباده ربنا في وقت الرخاء. عشان كده بقول لكم ويدعوننا رغبا ورهبا. الثالثه وكانوا لنا خاشعين. يعني ايه بقى وكانوا لنا خاشعين؟ الثلاث كلمات اللي في الآية دي يسارعون في الخيرات يدعون لنا رغبا وهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات دي كانت بأبدانهم بيجري طاعة ربنا بدنه، ولكن كانوا لنا خاشعين ده معنى عالي قوي، الخشوع في القلب، أي أنهم كانوا بأبدانهم وجوارحهم مقبلين على الله وبقلوبهم أيضا مقبلين على الله، فقلوبهم وكانوا لنا خاشعين وأبدانهم يسارعون في الخيرات، الاثنين دول موصولين بالملك سبحانه وتعالى. عشان كده جاء رجل إلى الأعمش فبيقول له أنا الآية دي أنا استعجبت جدا من الآية دي، فممكن تقول لي معناها؟ قال له أنا تعجبت جدا من معنى الآية دي زي ما أنت تعجبت. فسألت عنها إبراهيم فقال لي يا أعمش أو ما تدري معناها؟ قلت وما معناها أفدني. فقال هذا هو الرجل، ده القلب الموصول بالله، هذا هو الرجل يكون بينه وبين ربه، أزدل ستاره فلا يراه أحد، وأغلق بابه فلا يراه أحد، وكان بينه وبين ربه فلا يرى الله منه إلا الخير. هو ده بقى معنى الخشوع الحقيقي، ده معنى الخشوع الحقيقي. معنى الخشوع الحقيقي إنك لما تكون لوحدك بس محدش مطلع عليك إلا الله، لا يرى الله منك إلا الخير، بس لا يرى الله منك إلا الخير. دخلت البيت كل أهلك مش في البيت، قعدت على النت، لا يرى الله منك إلا الخير، لا يرى الله منك إلا الخير. ماشي بعربيتك والعربية مفاهمة ومحدش شايف حاجة، حد شايف عندك راحة فين؟ لا يرى الله منك إلا الخير. قاعد في العمل بتاعك ولا يرى أحد شيء، لا يرى الله منك إلا الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان محدش يقول إيه أصل يا رب دول أنبياء، ربنا يختم القصص بقى كلها بتاعت الأنبياء ويختم المقطع الثاني من هذه الصورة يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا 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 فاعبدون، يعني ربنا بيقول اعبدوني زي ما هم عبدوني أرفع عنكم كما رفعت عنهم. عشان كده مش قلتلك العبادة هتتكرر معنا كتير جدا في الصورة؟ مش قلتلك هتتكرر معنا كتير جدا؟ إذن وأنا ربكم فاعبدون، فاشحن رصيدك، لأن شحن الرصيد العالي قوي بتاعي هيخليني إن شاء الله لما أقع في أزمة الله تبارك وتعالى يرفع عني هذه الأزمات. والله العظيم أحبابي كم رأينا من أقوام نزلت بهم أزمات انتهت مستحيل النجاة، ومع ذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح كده أبواب، بيفتح كده أبواب، تلاقي ما تعرفش هي الأبواب دي اتفتحت إزاي، اتفتحت إمتى، طب مين اللي، لا ما تسألش بقى، الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا ختم المقطع الثاني بقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويخش المقطع الثالث بقى اللي هو المقطع المتعلق بالمآل. بعد ما ربنا ذكر لنا الضربات الموجعة علشان يحرك القلب للطاعة والعبادة لشحن الرصيد الإيماني، اتنين ذكر الأنبياء وإن سعادتك في الدنيا متوقفة على رصيدك عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يذكر لك أيضا ويقول لك خد بالك إن سعادتك برضو في الآخرة متوقفة على عبادتك وعلى رصيدك، الشحن الإيماني بتاعك لو عالي إن شاء الله أنت ربنا سبحانه وتعالى ينجيك. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن في عندي صنفين من الناس، الصنف الأول الصنف اللي قدم العمل الصالح اللي أحسن في الدنيا وشحن رصيده بصورة غير طبيعية، الصنف الثاني والعياذ بالله اللي مضيع، اللي مضيع اللي كان في غفلة عن العمل والطاعة والعبادة، الصنف الأول اللي هو ضيع بقى الطاعة والعبادة والقرب من الله، اللي ربنا قال في شأنهم قالوا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الله يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. اللي كان بيعبد فلوس، اللي كان بيعبد الكرسي بتاعه، اللي كان بيعبد شهوته، اللي كان بيعبد والعياذ بالله بنت من دون الله وبيحبها أكتر من حب ربنا سبحانه وتعالى، يلا كلكم مع بعض أنتم لها واردون. طب يا رب ده مصيرهم وحالهم ومقالهم، انا عليت رصيدي جدا في رمضان في رمضان وفي غير رمضان، انا عليت رصيدي جدا وشحنت ايمانياتي جدا. ربنا يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، من اللي الناس اللي ربنا سبقت لهم منا الحسنى؟ سوره الحديد في سوره هود للذين احسنوا الحسنى، او يونس للذين احسنوا الحسنى وزياده، احسنوا اي بالطاعه والعباده، الناس اللي شحنوا ايمانياتهم هم دول لهم الحسنى. عشان كده ربنا قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم هيبقى من أهم وأخطر دروس اللي ممكن إن شاء الله يعني ربنا يا رب يجعله كده درس ناجح. هنتكلم فيه عن المصير والمآل، نكمل صوت الأنبياء، هنتكلم فيه عن المصير والمآل، الجنة هم دخلوها ليه، النار ما دخلوها ليه، العذاب ده في النار كان ليه، والنعيم في الجنة ده كان ليه. ده إن شاء الله ملخص الدرس القادم. الواجب بقى العمل النهاردة عشان يختم ويقولوا يختم الواجب العمل النهاردة بالله عليكم، أنا عارف إن شاء الله لن تخذلوني أبدا، كلنا دلوقتي إن شاء الله نقوم نتوضى ونفتح المصاحف نقرأ سورة الأنبياء سواء في الصلاة أو مجرد قراءة ونعيش مع معنيها، وصدقني هتحس بمعاني جديدة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن احنا قعدنا ساعة كاملة تقريبا أو ساعة وشوية بنتكلم عن أهم المعاني والضرر اللي كانت موجودة في سورة الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعل من سمعنا قولا فتبعونا أحسنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله.